بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وذم على تواضع.
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، هذا المجلس معقود لسماع كتاب عظيم يتحدث عن شمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأيام التي كثرت فيها المحن نحن بحاجة إلى ما يرقق قلوبنا بعد قسوتها، ولا أجمل من قراءة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم والتعرف على شمائله وأخلاقه وآدابه. وهذا من تمام محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يعرف المسلم صفات نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يعرف خلقه وأخلاقه وما يتصل به من اللباس والهيئة وغير ذلك. وهذا ما يسمى بالشمائل، ومعنى هذا الكتاب المهم العظيم، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وقد سمعته بالإسناد المتصل عن جمع من أهل العلم، منهم فضيلة العلامة المحدث الشيخ غلام الله رحمتي، وفضيلة العلامة المحدث الشيخ عبد الشكور الأركاني وغيرهما، يرويان هذا الكتاب بإسنادهما إلى الإمام أبي عيسى الترمذي، وهو يروي الأحاديث التي فيه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، أحد رواة الكتب الستة وصاحب سنن الترمذي المشهورة. ولد سنة 920 من الهجرة بمدينة ترمذ، وتلقى العلم وطاف البلاد وسمع خلقا كثيرا، ومن شيوخه أئمة معروفون كالإمام قتيبة بن سعيد والإمام إسحاق بن راهوية والإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهم. ومات الحافظ الترمذي رحمه الله ليلة الاثنين 13 من شهر رجب سنة 79 و200، سنة 79 و200. يقول رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية، قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صفاته الخلقية. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن أي المفرط في الطول ولا بالقصير، بل كان ربعة أي وسطا كما سيأتي معنا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق أي شديد البياض الذي لونه كالجص، وهذا لون ليس محمودا، ليس ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم شديد السمرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أبيض بياضا مشرب بحمرة، لا أمهق ولا آدم أو شديد السمرة. وسيأتي معنا أنه كان أسمر اللون، ونبين معناها إن شاء الله. ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط، ولا بالجعد القطط أي أن شعره لم يكن مجعدا، لم يكن مجعدا، ولا بالسبط أي لم يكن شعره مسترسلا أو منبسطا، كان وسطا صلى الله عليه وسلم، فشعره ليس مجعدا ولا سهلا منبسطا، بل كان رجلا، رجلا أي يجمع شعره فيه شيء من التجعد الخفيف وليس المنبسط الانبساط التام. قال: ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لم يشب صلى الله عليه وسلم، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير. ربعة الرجل المربوع أي المتوسط بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، ليس بمتجعد ولا منبسط مسترسل، بل وسط بين ذلك، أسمر اللون. أسمر اللون فسرها أهل العلم بأن المقصود أنه ليس أمهقا، بل هو بياض مشرب بحمرة. أسمر اللون إذا مشى يتكفأ، يتكفأ أي يميل إلى الأمام. شبه مشيه صلى الله عليه وسلم بسير السفينة، وسيأتي أنه كان إذا مشى يتقلع، أي يمشي مشيا شديدا كأنه ينحدر من مكان مرتفع. إذا مشى يتكفأ. قال: حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية، وفي ضبط بعض النسخ يعنى ونعني يعنى العبدي. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أي واسع الصدر صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين الكتفين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة شعر الرأس إذا كان إلى الأذنين، وسيأتي معنا الجمة والوفرة واللمة. فالجمة شعر الرأس، شعره صلى الله عليه وسلم كان إذا وفره إلى شحمة أذنيه، كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. فاللمة الشعر إذا وصل إلى المنكبين، له شعر يضرب منكبيه أي يصل إلى كتفيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين أي عظيم الكفين والقدمين، شثن الكفين عظيم الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام، رؤوس العظام أي كالكتفين والمرفقين والركبتين، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس. طويل المسربة، طويل المسربة، والمسربة الشعر الدقيق الذي يصل من الصدر إلى السرة، أو من أعلى الصدر كما سيأتي من اللبة، من النقرة التي في أعلى الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم. طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنه ينزل من مكان مرتفع لم أر قبله ولا بعده مثله. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب ضبطت من ولد علي ومن ولد علي من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. الطويل الممغط أي المفرط في الطول، لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، أي ليس منضغطا بعضه في بعض من القصر، لا بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم وسطا صلى الله عليه وسلم. يعني أهم شيء في هذا المجلس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مجالس السماع أعظم فائدتها أعظم فائدة فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما في المجلس الواحد تصلي 1000 صلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. قد صح عنه أنه قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. وعرفنا معنى الجعد يعني الشعر المتجعد، والسبط الشعر السهل المنبسط، وسطا صلى الله عليه وسلم. كان جعدا رجلا، رجلا أي شعره متوسط بين الجعودة والصبط، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم أي السمين البدين، والمكلثم الممتلئ الوجه، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم صلى الله عليه وسلم. وكان في وجهه تدوير، وسيأتي أنه أسيل الخدين وسيأتي معناه. كان في وجهه شيء من الاستدارة صلى الله عليه وسلم، ولهذا شبه بالقمر ولم يشبه بالسيف. قال أبيض مشرب أي مشرب بحمرة، أدعج العينين أي شديد سواد العينين، أهدب الأشفار أي طويل أشفار العينين صلى الله عليه وسلم، جليل المشاش والكتد. جليل أي عظيم، المشاش والكتد هو بمعنى ما سبق من الكراديس يعني عظام المفاصل، وسيأتي من كلام الترمذي جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، الكتفين ومفاصل الركبتين ونحو ذلك. جليل المشاش والكتد، أجرد أي ليس عليه شعر، وسيأتي تفصيل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر الذراعين وأعلى الصدر. أجرد ذو مسربة، والمسربة كما سبق الشعر الدقيق الخيط يصل من الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم. ذو مسربة شثن الكفين والقدمين أي عظيم الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أن يمشي بقوة لا كمشية أهل الخيلاء والتكبر. ما إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، كأنما ينزل من مكان عال، وإذا التفت التفت معا ليس له خائنة الأعين، وإذا التفت لم يلتفت برأسه وعنقه فقط بل يلتفت بجسده كله، وهذا من كمال هيبته وجلاله صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت معا،
بين كتفيه خاتم النبوة وسيأتي وصفه، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أجود الناس صدرا، أي أوسعهم وأرحبهم صدرا، وأصدق الناس لهجة أي لسانا وقولا، وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، ألينهم بطبعه صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة أي فجأة من غير معرفة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا ليس بالطويل الممغط. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل، كان جعدا رجلا لم يكن قططا ولا سبطا صلى الله عليه وسلم، في شعره تثن قليل. وأما المطهم فالبادن يعني البدين كثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب أبيض مشرب، أي الذي في بياض حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد كان جليل المشاش. والكتد، الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسرومة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. الحدور يعني كأنه ينزل من مرتفع. تقول: حذرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكل يعني الكتفين، رؤوس الكتفين. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فاجأة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه. قال: أخبرني رجل من بني تميل من ولد أو ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة، هند اسم لرجل، سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن شكله وهيئته، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به أي أتمسك به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، كان جليلا مهابا صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، أطول من المتوسط، وأقصر من المشذب، والمشذب هو الطويل دائم الطول، أقصر من المشذب، عظيم الهامة أي عظيم الرأس، رجل الشعر، وكما قلنا أي وسط في شعره، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، العقيقة هي مقدمة الشعر تسمى القصة، إن انفرقت عقيقته تركها على انفراقها صلى الله عليه وسلم. إذا انفرقت، إذا طالت وانفرقت تركها على انفراقها. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل شعره ثم انتهى إلى أن فرق شعره. إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا، أي وإلا تركها دون فرق، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، إذا وفر شعره تجاوز شحمة أذنيه، أزهر اللون. أزهر اللون هو الأبيض الذي فيه حمرة. واسع الجبين، جبينه وجبهته واسعة طولا وعرضا. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. أزج الحواجب، وحاجب الأزج والحاجب المقوس الذي في طرفه طول. أزج الحواجب سوابغ، أي حواجبه كاملة طويلة من غير قرن، ليست مقترنة، يكاد يقترب الحاجب من الحاجب في المنتصف، لكن من غير قرن. بينهما عرق يدره الغضب، أي بين حاجبيه عرق، إذا غضب صلى الله عليه وسلم امتلأ هذا العرق وظهر. أقنى العرنين، أي الأنف. أقنى الأنف معناه أنه كان طويل الأنف ومع حدب في وسطه، طويل الأنف دقيق أرنبة الأنف مع حدب في وسطه، كان صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين. له نور يعلوه، قيل الضمير له نور أي لأنفه أو فوق أنفه نور، أو هذا راجع إلى وجهه كله. له نور يعلوه يحسبه ويحسبه، يحسبه من لم يتأمله، من لم يتأمله أشم. والشمم، الشمم هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها، فهو لم يكن أشم صلى الله عليه وسلم، إنما كان أقنى الأنف، أي أنفه فيه طول وفيه حدب في وسطه، لكن لهيبته صلى الله عليه وسلم قد يظنه الإنسان أشم، لأنه لا يدقق الإنسان في النظر إليه في هذا الموضع لهيبته صلى الله عليه وسلم. كث اللحية، أي كثيفة وعظيم اللحية صلى الله عليه وسلم. سهل الخدين، وسيأتي معنا أسيل الخدين. سهل الخدين أو أسيل الخدين، أي غير مرتفع الوجنتين، غير مرتفع الوجنتين، وغير ممتلئ الوجه، وغير مدور تدويرا كاملا. أسيل الخدين وسهل الخدين، ضليع الفم يعني عظيم الفم أو قوي الأسنان. ضليع الفم يعني واسع الفم أو عظيم الفم، وهذه صفة ممدوحة عند العرب. مفلج الأسنان، وسيأتي أن المقصود الفرق بين الثنيتين، وإلا فالفلج هو بين الثنايا وبين الرباعيات، وكان صلى الله عليه وسلم مفرق أو عنده فرق بين الثنيتين كما سيأتي. مفلج الأسنان، دقيق المسروبة، وشرحنا المسروبة، كأن عرقه جيد دمية في صفاء الفضة. كأن عنقه صلى الله عليه وسلم جيد، كأن عنقه جيد دمية. والدمية يعني الصورة المصنوعة من العاج، صورة يعني التمثال المصنوع من العاج ونحوه. فكأن عنقه صلى الله عليه وسلم جيد دمية، أي من البياض والصفاء، في صفاء الفضة. معتدل الخلق، متوسطا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. بادن متماسك، يعني ليس بالسمين لكن مع اللحم متماسك الجسد، سواء البطن والصدر. وروي سواء البطن والصدر، أي بطنه وصدره سواء. عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، وعرفنا الكراديس وهي عظام المفاصل كعظام الكتفين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، أي المواضع المتجردة من الشعر منيرة مضيئة، أنور المتجرد، موصولة ما بين اللذة والسرة بشعر يجري كالخط، واللذة هي النقرة التي في أعلى الصدر، من هذه النقرة إلى سرته صلى الله عليه وسلم، موصول ما بين اللذة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، ليس على ثديه ولا على بطنه شعر صلى الله عليه وسلم، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أشعر الذراعين والمنكبين كتفين وأعالي الصدر، طويل الزندين، والزند هو العظم، طرف العظم، طرف عظم الساعد، طويل الزندين صلى الله عليه وسلم، رحب الراحة أي واسع الكف، واسع كف اليد حقيقة وكرما، شثن الكفين والقدمين أي عظيم الكفين والقدمين، سائل الأطراف أي ممتد الأصابع، سائل سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف أي طويل الأصابع أو ممتد الأصابع صلى الله عليه وسلم، خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين، والأخمص من القدم هو الموضع الذي في أسفل القدم الذي لا يمس الأرض عند الوطء عليها أو عند المشي عليها، في قدمه أخمص القدم صلى الله عليه وسلم، مسيح القدمين أي أملس القدمين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء أي أملس القدمين ليس فيه تكسرات ولا تعرجات، فإذا جاء الماء على ظاهر قدميه نبى عنهما الماء، سال ولم يثبت عليهما الماء، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا، إذا زال أي إذا تحرك، وإذا مشى مشى تقلعا وتكفى كما سبق، ويمشي هونا أي مع هذه المشية القوية في رفع القدم وحطها على الأرض، فإنه لا يتعجل في مشيته صلى الله عليه وسلم في مشيته، بل يمشي هونا، ذريع المشية يعني واسع الخطى، واسع المشية، ذريع المشية والمشية، ضبط المشية والمشية، إذا مشى كأنما ينحط من صدر يعني من مكان مرتفع، وإذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم، خافض الطرف أي خافض طرف العين، هذا أكثر حاله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن يخاطب أحدا فإن نظره إلى الأرض أكثر، خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة أي إذا لم يكن يخاطب أحدا فإنه ينظر بلحظ العين باللحاظ، بلحظ باللحظ واللحاظ، وهو مؤخر العين أي جانب العين، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه يكون خلفهم صلى الله عليه وسلم، لأنه الراعي والمربي والمؤدب، يسوق أصحابه، ويبدأ من لقي بالسلام، وفي نسخة ويبدر، ويبدر أي يبدأ من لقي، يبادر يبادر من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم أي واسع الفم، واسع الفم، أشكل العينين، والشكلة في العين أي الحمرة في بياض العين، الحمرة في بياض العين، كان أشكل العين منهوس العقب أي قليل لحم العقب، عقب القدم، قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم، قال عظيم الفم، قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. أهل اللغة المشهور عندهم أن الشكلة هي الحمرة في بياض العين كما قال القاضي عياض وغيره، وهذا المعنى أيضا صحيح أنه طويل شق العين، فقد كان صلى الله عليه وسلم واسع العينين طويل أهبابها وفي بياضها حمرة. قلت ما منحوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي في ليلة مقمرة، ليلة ضاحية مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف أي طولانيا؟ أكان وجهه طولانيا؟ قال لا بل مثل القمر، فيه شيء من التدوير مع ما سبق أنه سهل الخدين وأسير الخدين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو داود المصاحفي، سمي بذلك لأنه كان يكتب المصاحف أو يبيعها. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم رجل الشعر. قال العلامة القاري في قوله صيغ من فضة فيه إيماء إلى تماسك أجزائه صلى الله عليه وسلم، كأنما صيغ، فيه إيماء إلى تناسك أجزائه وتناسب أعضائه ونورانية وجهه وسائر بدنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد، كما ترون المكتوب هو أنا، إذا كتب أنا فإنها تقرأ أخبرنا، قال أخبرنا، والمتقدمون من المحدثين لا فرق عندهم بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، وهذا كما دلت الروايات في حادث أو في قصة الإسراء والمعراج، عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال أي نوع من الرجال كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة من قبائل اليمن رجالها متوسطون في الخلقة، متوسطون في الخلقة يعني بين الخفة والسمن، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، وعروة بن مسعود الثقفي وهو الذي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولم يكن مسلما وأسلم في العام التاسع رضي الله عنه، وقد جاء في وصف عيسى عليه السلام في صحيح مسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس أي من حمام. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أي دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان يضرب به المثل في الحسن والجمال. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه، آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة، مات سنة 100 من الهجرة. لهذا يقول وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي ليس هناك صحابي آخر. قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا أي حسنا مقصدا أي معتدلا في خلقته صلى الله عليه وسلم، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالسمين ولا بالنحيف صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. والفلج كما سبق الفلج يكون بين الثنايا والرباعيات، لكنه أراد هنا فلجا خاصا بين الثنيتين، أي فرق بين الثنيتين. كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خاتم النبوة يقال خاتم وخاتم. باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي مريض. والسائب بن يزيد ولد في السنة 2 من الهجرة. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، قيل شرب من فضلة وضوئه وقيل شرب من الماء المستعمل في وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، خاتم النبوة. نظرت إلى الخاتم بين كتفيه، وقد جاء في الروايات أن خاتم النبوة هو أقرب إلى الكتف الأيسر، أعلى الكتف في نغص كتفه الأيسر، فإذا هو مثل زر الحجلة. وزر الحجلة مراد بالحجلة بيت كالقبة له أزرار كبار وعرى، أزرار وعرى توضع فيها الأزرار. وقيل مراد بالحجلة الطائر المعروف، وأزرار الحجلة أي مثل بيض الحجلة. وسيأتي تشبيه هذا الخاتم بأنه كبيض الحمام، مثل زر الحجلة، مثل الأزرار التي كانت توضع في بيت الحجلة واحدة الحجال. وهذا الصحابي السائب بن يزيد رضي الله عنه الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، روى البيهقي أن السائب بن يزيد لم يشب شيء من شعر رأسه ببركة مسح نبينا صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من حديث الجعدي، الراوي هنا عن السائب بن يزيد، قال رأيت السائب وهو ابن 94 حولا، معتدلا أي مستقيما سليما. قال السائب قد علمت أني ما متعت بسمعي وبصري إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مسح رأسه ودعا له بالبركة وشرب من وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أو الطالقاني بفتح اللام وكسرها. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. غدة حمراء بين مثل بيضة الحمامة. قال القرطبي رحمه الله الأحاديث الثابتة تدل على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر. سيأتي أنه كالبضعة من اللحم أو كالقطعة من اللحم المرتفعة أو الظاهرة. وهنا غدة حمراء أي كقطعة من اللحم. كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر إذا قلل جعل كبيضة الحمامة وإذا كثر فكجمع اليد. سيأتي أنه كجمع اليد كاليد المجتمعة. فالراوي إذا كثر في صفة الخاتم قال كجمع اليد، وإذا قلل قال كبيضة الحمامة، وقيل هو كبيضة الحمامة لكن على شكل اليد المجتمعة، وفيه إشارة إلى أن فيه خطوطا، إلى أن الخاتم فيه خطوط كالخطوط التي بين الأصابع. رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون بكسر الجيم الإمام المشهور، وقيل له الماجشون لحمرة خديه، والماجشون هو المورد. عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يعني تقول أنها كانت واقفة قريبة جدا من الخاتم، من خاتم النبوة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عجوز وفيه تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي يقول عن سعد لما مات اهتز له عرش الرحمن. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا الموضع الذي هو محمر من البدن وهو أشبه بشيء من اللحم الزائد كان فيه شعرات، وسيأتي أنه كان حوله حبات الخال وثآليل أو حبوب صغار. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك على أصحابك. فقال ارفعها فإنا لنأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ابسطوا من الانبساط أو البسط أو انشروا الطعام ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وهذه علامات ثلاث أراد سلمان أن يختبرها في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فآمن به وكان لليهود أي كان ملكا لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم حتى تخرج النخل ثمرتها. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحلت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها أي في نفس العام. قال حدثنا محمد بن بشار وهذا هو الذي يقال له بندار بندار محمد ابن بشار. قال أخبرنا بشر بن رطاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي كقطعة اللحم المميزة في هذا الموضع ناشزة يعني مرتفعة أو ظاهرة. قال حدثنا أبو أشعث أحمد بن المقدام العجمي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس كسر الجيم على وزن نرجس عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع أي مثل قبضة اليد المجتمعة كما سبق إما أن تكون في حجم اليد المجتمعة وإما أن تكون على قدر بيضة الحمامة لكن فيها شكل اليد المجتمعة مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثاليل خلال يعني حبة الخال أو الشام حول هذا الموضع حبات خال أو شامات كأنها ثأليل كأنها حبوب صغيرة في هذا الموضع. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خلال حولها خلال كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وهذه كلها أوصاف جاءت لشعر نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أنها إلى وسط الأذن أو إلى شحمة الأذن أو إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. فالوفرة ما بلغ شحمة الأذن، الوفرة ما بلغ شحمة الأذن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، يعني إذا كتبت نا فقط أو ثنا أو دثنا تقرأ حدثنا. قال أخبرنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، تصل إلى شحمة الأذن. وسبق معنا أنه ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللمة الشعر الذي يصل إلى الكتفين. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، أربع غدائر أي أربع ضفائر، وفيها حل الضفائر للرجل. ذكر بعض أهل العلم أن الرجل إذا ضفر شعره أرخى ضفيرتيه أمامه على صدره وليس من ورائه، وكان له أربع وله أربع غدائر. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل ويسدل بكسر الدال وضمها، كان يسدل شعره، كان يسدل شعره. وكان المشركون يفرقون ويفرقون، كان المشركون يفرقون رؤوسهم. وسدل الشعر أن ينزل الشعر على وجهه أو مقدمة ناصيته التي تسمى القصة، كان يسدل شعره. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذا هو ما استقر عليه حاله صلى الله عليه وسلم وانتهى إليه، وهو فرق شعره. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تسريحه لشعره وعنايته بشعره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي أسرح له شعره. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صليح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، دهن رأسه أي استعمال الدهن في رأسه، استعمال الزيت في رأسه، وتسريح لحيته، ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع، المقصود بالقناع خرقة توضع على الرأس تحت العمامة
حتى لا يصيب الدهن أو الزيت عمامته صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى كأن ثوبه ثوب زيات أظهر الكلام فيها أن المقصود بالثوب هنا هو هذه الخرقة، وهذه الخرقة أو القناع من كثرة ما فيها من الزيت كأنها ثوب زيات، أي رجل يبيع الزيوت. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل صلى الله عليه وسلم، أي إذا تطهر في وضوء أو غسل بدأ بميامنه، وإذا ترجل إذا سرح شعره بدأ بميامنه أيضا بالجانب الأيمن من رأسه، وكذلك في انتعاله إذا لبس نعله لبس الأيمن أولا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء، أي نهى عن كثرة تسريح الشعر، إنما يفعل هذا يوما ويتركه يوما. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، أي يوما بعد يوم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنختم بهذا الباب. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل الخضاب الحناء وما شابه، قال لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ فيه الشيب مبلغا يحتاج معه إلى الخضاب، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء معروفة، والكتم هو نبت إذا خضب به الإنسان مع الحناء أعطى لونا شبيها بالسواد، الحناء والكتم، وهذا مشروع، جاء النهي عن الخضاب بالسواد الخالص، لكن إذا خضب الإنسان بحناء مع الكتم أعطى لونا قريبا من الأسود. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سبق في حديث أنس أنه توفي ولم يكن في رأسه 20 شعرة بيضاء، وهذا فيه عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب، فإذا لم يدهن رؤي منه شيء، إذا استعمل الدهن اختفت هذه الشعرات القليلة. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة وغيرهم وصححه الألباني في الصحيحة. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته أريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. شيبه أحمر هذا قيل هو من استعماله صلى الله عليه وسلم للدهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وارهن الدهن أي أخفاهن الدهن. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في السبت القادم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.